أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الكلام فعلا يقع في الدلالات التي يبحث عنها في علم الأصول، أو التي يبحث عنها علم الأصول. قلنا سابقا أن العناصر التي تدخل في عملية استنباط الحكم الشرعي على نوعين. النوع الأول تلك العناصر الخاصة بباب دون باب، فتجدها تدخل في عملية الاستنباط في ذلك الباب، ولكنك لا تجدها تدخل في عملية استنباط أخرى. مثلا الرواية المتعلقة بكيفية التيمم يستنبط منها حكم واحد، وهي كيفية التيمم، ولكن لا يستنبط منها أشياء أخرى، ولا تدخل في أبواب أخرى في الفقه، وهذا بخلافه في النوع الثاني من العناصر التي تدخل في عملية الاستنباط، حيث ذكرنا أن علم الأصول يتدخل ويبحث في العناصر المشتركة لعملية استنباط الحكم الشرعي. مثل أن الظهور حجة، فإن الظهور حجة في أي دليل كان، سواء كان قرآنيا أو كان روائيا، كما أن الظهور حجة لا يختص بباب في الفقه دون باب، فإنه يمكن أن يدخل في باب التقليد، ويدخل في باب الطهارة، ويدخل في باب الصلاة، ويدخل في باب النكاح والطلاق والإرث وغير ذلك. مثال آخر، لو قلنا بأن الأمر ظاهر في الوجوب، الأمر ظاهر في الوجوب سواء وردت في رواية زرارة، أو وردت في رواية شنو علي بن إبراهيم، وردت إلى آخره، وسواء في باب الطهارة أم في باب النكاح أم في باب الصلاة أم في باب الصوم أم في باب الحج أم في الوكالة أو المسارعة أو ذلك. فإذا الدلالات التي يبحث عنها علم الأصول يبحث في الدلالات من النوع الثاني، يعني يبحث في العناصر المشتركة، مثل أن الظهور حجة، مثل خبر الثقة حجة، مثل أن الأمر ظاهر في الوجوب، مثل أنه إذا وجب شيء وجبت مقدمته، مثل أن النهي ظاهر في الحرمة وغير ذلك. هذه العناصر المشتركة هي التي يبحث فيها علم الأصول. وفي الحقيقة هذا البحث للتأكيد لبحوث سابقة مرت، فلا نطيل فيه. الخلاصة، من ضمن الأمور التي هي تعتبر من العناصر المشتركة أداة الشرط، فإن الشرط إذا دخل في الجملة، كأن قال الشارع إذا جاء زيد فأكرمه، يعني إذا لم يجئ زيد فلا تكرمه، هذا هو مفهوم الجملة الشرطية. المفهوم حجة؟ نعم المفهوم حجة. المفهوم حجة هذا عنصر مشترك يدخل في باب التقليد، كأن تقول إذا كان المجتهد عادلا فقلده، أم يعني شمناته، يعني إذا لم يكن المجتهد عادلا فلا تقلده. وكذلك يدخل في باب الصلاة، إذا تطهرت فصلي، يعني إذا ما تطهرت لا تصل. مثلا أمثلك مثال، واضح الفكرة. الخلاصة أن المفهوم حجة، المفهوم حجة سواء لا يختص في الفقه بباب دون باب، فإذا يعتبر من العناصر المشتركة. أيضا من ضمن العناصر المشتركة الجمع المحلى بالألف واللام، أو المعرف باللام، أو المعرف بالألف واللام. تقول أكرم الفقهاء، أكرم الفقهاء، هذا الفقهاء جمع محلى بالألف واللام، يدل على العموم. نعم يدل على العموم، يقولون بأن الجمع المحلى بالألف واللام ظاهر في العموم، ظاهر في العموم، ظاهر في العموم يختص بباب في الفقه دون باب. كلا، إذا هو عنصر مشترك. ما دام أنه عنصر مشترك، إذا يبحث عنه في علم الأصول. خلاصة البحث أن علم الأصول يبحث عن العناصر المشتركة ولا يبحث عن العناصر الخاصة. مثل الصعيد كلمة فتيمموا صعيدا طيبا فتيمموا أمر، الأمر ظاهر في الوجوب، هذه نبحث عن لأن عنصر مشترك ظاهر في الوجوب، سواء في التيمم، في الصلاة، في النكاح، في الطلاق، في الوكالة، في الإرث، أي بحث. أما صعيدا البحث عن الصعيد هذا بحث لغوي ويختص بالصعيد ولا يدخل في مطلب آخر خاص بالتيمم فقط. إذن هذا عنصر خاص، هذا العنصر الخاص لا نبحث عنه في علم الأصول، بل نبحث مثلا عنه وين؟ في اللغة، أو مثلا وين؟ في الفقه. أما بعد ما نبحث عن شنو؟ في علم الأصول. لماذا؟ لأن علم الأصول يبحث عن العناصر المشتركة نطبق. الدلالات التي يبحث عنها علم الأصول، نستطيع أن نقسم العناصر اللغوية من وجهة نظر أصولية إلى عناصر مشتركة في عملية الاستنباط وعناصر خاصة في تلك العملية. فالعناصر المشتركة هي كل أداة لغوية تصلح للدخول في أي دليل مهما كان نوع الموضوع الذي يعالجه ذلك الدليل، ومثاله صيغة فعل الأمر، فإن بالإمكان استخدامه بالنسبة إلى أي موضوع. صيغة فعل الأمر تدل ظاهرة في الوجوب، ظاهرة في الوجوب وين؟ في أي مكان، في أي باب في الفقه. صيغة الأمر إذا وردت فهي ظاهرة في الوجوب. والعناصر الخاصة في عملية الاستنباط هي كل أداة لغوية لا تصلح للدخول إلا في الدليل الذي يعالج موضوع معين. مثلا كلمة الصعيد خاصة بالتيمم، ما لا علاقة مثلا باب التقليد، كلمة الصعيد لا علاقة بالتقليد، كلمة الصعيد لها علاقة بالنكاح، لا ما لها علاقة بالنكاح، واضح الفكرة. ولا أثر لها في استنباط حكم موضوع آخر ككلمة الإحسان، فإنها لا يمكن أن تدخل في دليل سوى الدليل الذي يشتمل على حكم المرتبط بالإحسان، ولا علاقة للأدلة التي تشتمل على حكم الصلاة مثلا بكلمة الإحسان، فلهذا كانت كلمة الإحسان عنصرا خاصا في عملية الاستنباط، أو كلمة الصعيد مثلا. وعلى هذا الأساس يدرس علم الأصول من اللغة القسم الأول من الأدوات اللغوية التي تعتبر عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، فيبحث عن مدلول صيغة فعل الأمر وأنها هل تدل على الوجوب أو الاستحباب، ولا يبحث عن مدلول كلمة الإحسان. ويدخل في القسم الأول من الأدوات اللغوية أداة الشرط، هذا من ضمنه. ضرب مثال ثاني، أداة الشرط تدل على المفهوم بعبارة أصرح وأوضح، إذا جاء زيد فأكرمه، ما هو عندنا منطوق وهو ظاهر الجملة، وعندنا شنه مفهوم وهو لازم الجملة. منطقها ماذا يقول؟ يقول إذا جاء زيد فأكرم، هذا منطق، هذا الظاهر لازمه. إذا لم يجي زيد لم يجب إكرامه، يعني شنو؟ هذا هو المفهوم. إذا المفهوم هو اللازم للجملة. طيب، ويدخل في القسم الأول يعني العناصر شو اسمه المشتركة من الأدوات اللغوية أداة الشرط أيضا، لأنها تصلح للدخول في استنباط الحكم من أي دليل لفظي مهما كان نوع الموضوع الذي يتعلق به. فنحن نستنبط من النص القائل إذا زالت الشمس وجبت الصلاة أن وجوب الصلاة مرتبط بالزوال بدليل أداة الشرط، ونستنبط من النص القائل إذا هل هلال شهر رمضان وجب الصوم أن وجوب الصوم مرتبط بالهلال. ولأجل هذا يدرس علم الأصول أداة الشرط بوصفها عنصرا مشتركا، ويبحث عن نوع الرابط الذي تدل عليه، يبحث عن نوع الرابط، هل تدل على المفهوم أم لا؟ إذا انتفى المشروط هل ينتفي طبيعي الحكم أو ينتفي شخص الحكم؟ هناك سنبحث إن شاء الله التفاصيل، ولذلك سنبحث هل الجملة الشرطية لها مفهوم أم لا؟ وماذا نقصد بالمفهوم؟ هل الجملة الوصفية لها مفهوم؟ وماذا نقصد بالمفهوم؟ إذا لها مفهوم ستكون شنه؟ عنصر مشترك، عنصر مشترك إن شاء الله. وكذلك الحال في صيغة الجمع المعرف باللام، لأنها أداة لغوية. جمع المعرف باللام يعني شنو؟ مثل الفقهاء، أكرم الفقهاء، فقهاء جمع حلي باللام، عرف باللام، أكرم الفقهاء، لأنها أداة لغوية صالحة للدخول، لأنها يدل على ظاهر في العموم. إذا ظاهر في العموم في أي باب، ما يختص بباب في الفقه دون باب، إذا عنصر مشترك، إذا يبحث عنه في علم الأصول، لأنها أداة لغوية صالحة للدخول في الدليل اللفظي مهما كان نوع الموضوع الذي يتعلق به. وفيما يلي نذكر بعض النماذج من هذه الأدوات المشتركة التي يدرسها الأصوليون. الآن ندخل في قسم مباحث الألفاظ في علم الأصول، يسمونه بمباحث الألفاظ. هذه مباحث الألفاظ يسوون لها مقدمة، وهو الوضع وتقسيمات الوضع وتعريف الجملة الخبرية والإنشائية والنسب والمعاني الحرفية والمعاني الاسمية وكذا، هذه كلها مقدمة، هذه مباحث الألفاظ. عرفت شلون؟ الآن سيذكر نماذج من البحوث اللفظية، لأن احنا قلنا تقدم سابقا كان تذكرون ليش احنا نبحث مباحث الألفاظ، لأننا الدليل الذي يستنبط يعتمد عليه الفقيه إم ينقسم إلى قسمين، إما دليل محرز آية رواية، دليل محرز يعني الكشف عن الواقع يحرز الواقع، أو دليل عملي أصل عملي وهو الذي رفع الحيرة. يعني نفرض أن المجتهد لم يحصل على دليل، لا آية لا رواية لا إجماع لا شورى، يكشف عن الواقع ماكو دليل محرز يحرز الواقع، يقع في حيرة، ماذا يفعل؟ يلجأ إلى الأصول العملية لرفع الحيرة. الأصول العملية لا تكشف الواقع إنما ترفع الحيرة. عرفت شو؟ ترفع الحيرة. كل شيء لك طاهر حتى تعلم بحث ما شوفنا، هل الإقامة واجبة وليست واجبة، بحث تعب بذل جهد ما شوف لا واجبة لا مستحب، يبقى في حيص وبائس، فيلجأ إلى الأصول العملية. يقول شنو؟ الإقامة ليست واجبة. لماذا؟ لأصالة البراءة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، هذا البراءة الشرعية. وعندنا أيضا براءة عقلية قبل ذلك، يقبح العقاب بلا بيان، واضح الفكرة؟ فيقول الإقامة ليست واجبة، خلاص عندي مؤمن، واضح الفكرة؟ فأنا ليش الآن بناء على أنه يوجد عندي دليل محرز إذن لابد أبحث في دلالات الدليل المحرز، ولذلك بحث في الواضح وما يتعلق بالواضح. طيب، أول عنصر مشترك بحث فيه المصنف في بحث الدلالات قال صيغة الآن. خلني شوي نسوي مقدمة، لأن بعض الأخوة الذين حضروا لم يكونوا قد حضروا في الدروس السابقة، فنضطر لابد أن نهيئ لهم مقدمة يدركوا البعض. تقدم منا سابقا أن لما يقول الشرع مثلا صلي، صلي شنو؟ إذا حللناها نجد فيها مادة وهيئة، مادة وهيئة. المادة ما هي؟ الصاد واللام، الصاد واللام، هذه الصاد واللام نستفيد منها معنى اسمي، معنى اسمي الذي نستفيد منه شنو؟ نفس الصلاة. يعني بعبارة أصرح وأوضح الذي نستفيد منها متعلق الواجب، وبعبارة أصرح الواجب نستفيد منها نفس الواجب نفس الصلاة. لما يقول صلي نستفيد شيئين، الشيء الأول نفس الواجب، نفس الواجب منين استفدنا؟ من المادة، من صاد ولام، هذه الصاد واللام مثل لما يقول الصلاة استفدت معنى اسمي. وعندنا هناك شيء آخر وهي صيغة فعل الأمر، افعل صلي يعني افعل، هذه صيغته. يعني أنا ما جبت المادة قلت صلاة وسكت، قلت صلي. فإذا صلي مو فقط فيها مادة، فيها صيغة أمر نعبر عنها بهيئة الأمر. هذه صيغة الأمر تدل على معنى حرفي، وتقدم بيانه مفصلا في دروس سابقة. هذا المعنى الحرفي وهو النسبة الحاصلة بين الفاعل المكلف المأمور بالصلاة وبين نفس المأمور به وهو الصلاة، حيث أنها الآية الهيئة تدل على معنى حرفي رابطي نسبي تربط ما بين الفاعل الذي هو المكلف، وتربط ما بين شنو؟ ما بين الفاعل وبين وبين نفس الصلاة، وهذا معنى حرفي. لكن نريد في هذا الدرس أن نعرف ما هو ذلك النوع من المعنى الحرفي الذي تدل عليه صيغة الأمر. إذن الكلام وين صاير؟ في صيغة الأمر ليس في المادة، نتكلم في صيغة الأمر. لاحظ العنوان، صيغة الأمر بماذا تدل؟ تدل على المعنى النسبي، صح تدل على نسبة، لكن أي نسبة هذه؟ يقال لها النسبة الإرسالية، حيث لما يقول الشارع المقدس صلي حاله أشبه ما يكون كتمثيل توضح المطلب، وقد فعل السيد الشهيد هذا وأيضا الذي سبقوه من الأصوليين، من الأصوليين يقول حال كلمة صحيحات الأمر مثل ذلك الرجل الصياد الذي أرسل كلبه إلى الفريسة. صيغة الأمر تدل على نسبة إرسالية، يعني شنو؟ يعني بعثية. لما أقول أنا الشارع المقدس صلي، أرسلك إلى وين؟ إلى المأمور به، وهو شنو؟ الصلاة. مثل ذاك اللي الصياد يرسل الكلب لشنو؟ ليرسله إلى الفريسة، يريد أن يجعل ربط خاص ما بين الكلب والفريسة، أنه أنت أيها الكلب اذهب وأتي بالفريسة. إذن النسبة نسبة إرسالية. غاية ما هناك الفرق، ما هو الفرق؟ هذا فرق صغير. صلي في نسبة إرسالية، لكن صلي تارة تكون على نحو اللزوم وتكون ليش لمصلحة شديدة، فتكون نسبة إرسالية لا يتسامح في مخالفتها. وهذا معنى صيغة الأمر، يدل على المعنى الحقيقي، يعني أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، يعني معناها الحقيقي الوجوب، والنسبة نسبة إرسالية على نحو الإلزام. أما لما يقول صلي وكان غرضها أن الصلاة مستحبة، إذا في نسبة إرسالية ولكن ليس على مستوى الإلزام، إنما شنو؟ في مصلحة خفيفة ويريد تحقيقها الشارع المقدس في الخارج فيبعثك نحوها، عرفت شلون؟ لكن لا على نحو الإلزام. الخلاصة، صيغة الأمر تدل على معنى حرفي ونسبي، فهي تدل على النسبة الإرسالية، والنسبة الإرسالية تارة تكون على نحو الإلزام بحيث لا يجوز للمأمور به أن يتخلف ويخالف هذا الأمر، وتارة تكون على نحو الاستحباب فيجوز للمأمور به أن يتخلف ويخالف. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، أن الأمر ظاهر في الوجوب، وأن الواقع أن اللفظ يعني لما نريد أن نستعمل اللفظ بالنسبة الإرسالية على نحو الإلزام، هذا استعمال حقيقي، استعمال لللفظ في معناه الموضوع له ذلك اللفظ. أما إذا استعملنا اللفظ وهو صيغة الأمر في الاستحباب، فهو استعمال مجازي، فهو استعمال مجازي. لماذا؟ لأن الاستحباب يحتاج إلى قرينة، والدليل على هذا التبادل. أنا لما يجي الشرع يقول لك صلي، ايش تفهم؟ ما تفهم وجوب؟ تقدر تخالف تقول ذي جاي أمرانية، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. الأمر ظاهر في الوجوب، فإذا كان الأمر ظاهر في الوجوب المفروض أن استخدمته في الاستحباب، إذا استخدمته في غير المعنى الموضوع له اللفظ. نعم، توجد مناسبة بين المعنى المستعمل فيه الجديد وهو المجازي والمعنى الحقيقي، لأن هذا أمر وهذا أمر، ذي نسبة إرسالية وذي نسبة إرسالية. غاية ما هناك أن المعنى الحقيقي في النسبة الإرسالية التي تكون على نحو الإلزام، عرفت شلون؟ ولهذا المتبادر قلت لك الدليل على أن الاستعمال الحقيقي هو على النسبة الإرسالية على نحو الإلزام هو التبادر، حيث يتبادر منهم يقول صلي، ما يفهم الاستحباب لزمنه لا تخالف ذلك الأمر. إذن المعنى الحقيقي ما هو؟ أن صيغة الأمر تستعمل في النسبة الإرسالية اللزومية. فايش معنات؟ معنات إذا استخدمتها في غير اللزوم هذا معنات استعمال مجازي. نطبق هذا. قال أولا صيغة الأمر، صيغة فعل الأمر نحو اذهب وصلي وصم وجاهد إلى غير ذلك من الأوامر. والمقرر بين الأصوليين عادة هو القول بأن هذه الصيغة تدل لغة على الوجوب، وهذا القول يدعون أن نتساءل، هل يريد هؤلاء العلماء من القول بأن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب أن صيغة فعل الأمر تدل على نفس ما تدل عليه كلمة الوجوب فيكونان مترادفين؟ هذا نسيت البحث المقدمة، نسيت ما جبته، الآن أشرح لكم، بس خلنا أقرأ، إذا نسيت ما ذكرته. أشرح الآن لكم. وكيف يمكن افتراض ذلك مع أننا نحس بالوجدان أن كلمة الوجوب وصيغة فعل الأمر ليستا مترادفتين، وإلى لجاز أن نستبدل إحداهما بالأخرى. وما دام هذا الاستبدال غير جائز فنعرف أن صيغة فعل الأمر تدل على معنى يختلف عن المعنى الذي تدل عليه كلمة الوجوب، ويصبح من الصعب عندئذ فهم القول السائد بين الأصول بأن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب. والحقيقة أن هذا القول يحتاج إلى تحليل مدلول صيغة فعل الأمر لكي نعرف كيف تدل على الوجوب. رجاء الالتفات. التفتوا للمقدمة، هذه اللي أنا نسيت التفتوا لها. العلماء كلهم يقولون الأمر ظاهر في الوجوب، الأمر صيغة الأمر تدل على الوجوب. الآن اترك صيغة الأمر تدل على الوجوب، هذا الكلام ابعد ذهنك عن. الآن لو قلت لك كلمة لفظ اسم الوجوب، تفهم الوجوب ولا ما تفهم؟ قاطعا تفهم الوجوب. كلمة وجوب تدل على معناه، ما هو الوجوب؟ هذا لفظ يدل على معنى الاسم وهو الوجوب، بينما صيغة الأمر أيضا تدل على الوجوب. هل يوجد ترادف بين هذين الكلامين؟ لهم هم يقولون صيغة الأمر تدل على الوجوب، وكلمة الوجوب ويقولون أيضا كلمة الوجوب تدل على الوجوب. هل هناك ترادف بين هذين الكلامين لهم؟ للعلماء يقول لا، وإلا يلزم أن يجوز لك أن تستبدل هذه بدل هذه. بدل ما أن تقول صلي تقول وجوب، تقدر تقول. فإذا ليس معنى المعنى في صيغة الأمر هو نفس المعنى من كلمة وجوب. إذا المعنى حسب الظاهر مو معنى اسمي، لو كان معنى اسمي لأتى اللفظ الوجوب ودل على الوجوب من دون ما تقول صيغة الأمر الظاهرة بالوجوب. ايش الدليل؟ ايش الدليل؟ الآن سيذكره، بس أنا بذكره قبل وبعدين بطبقه وياكم. لأننا إذا حلنا صيغة الأمر قلنا نجد فيها مادة ونجد فيها هيئة. المادة تدل على معنى اسمه هو نفس متعلق الوجوب، الذي تعلق بالوجوب ما هو الصلاة، متعلق الحكم يسمونه. استفدته من المادة، المادة صاد ولام، مثل ما أقول صلاة، هذا شنو؟ يدل على معنى اسمه، ما لي علاقة به. أما لما أجي صيغة الأمر ألاحظ أنها تدل على معنى حرفي. شنو معنى الحرفي؟ معنى النسبي، إلزام نسبة إرسالية، نسبة إرسالية. وهذه النسبة قد وقعت بين الفاعل، لما أقول صلي بين فاعل الصلاة أو الفعل الذي يراد منه تحقيق الفعل في الخارج، وبين نفس الفعل المراد تحقيقه في الخارج. إذا هذا معنى حرفي، لأن معنى ربطي. صيغة الأمر تربط بين شيئين، نفس الصيغة الهيئة مو المادة، الهيئة، الهيئة تربط بين شيئين، بين نفس الفاعل وبين نفس المفعول المطلوب إيقاعه في الخارج، وهو شنو؟ الواجب، كما أوضحناه مرارا في دروس سابقة. فإذا تدل على معنى حرفي، إذا تدل على الفعل الوجوب صح، ولكن لا تدل على الوجوب بما هو مفهوم اسمي، كما هو الحال في كلمة الوجوب، حيث تدل على الوجوب بما هو مفهوم اسمي، إنما تدل على الوجوب بما هو نسبة. أي نسبة؟ النسبة الإرسالية. هذا المقدمة اللي هو ذكرها. رجاء الالتفات. يقول والحقيقة أن هذا القول، يعني يقول مدام هم غير مترادفين، أجل شلون نفهم؟ احنا نفهم منه وجوب ونفهم منه وجوب، لكن لا نراهم مترادفين، والدليل انه لا يمكن ان تستخدم احداهما محل الاخر. اذا اي ما هو موضوع الاختلاف هذا هنا؟ والحقيقه ان هذا القول يحتاج الى تحليل مدلول صيغه فعل الامر لكي نعرف كيف تدل على الوجوب. فنحن حين ندقق في فعل الامر نجد انه يدل على نسبه بين ماده الفعل اللي هو الصلاه والفاعل، منظورا اليها بما هي نسبه يراد تحقيقها وارسال المكلف نحو ايجادها. أرأيت الصياد حين يرسل كلب الصيد إلى فريسته؟ إن تلك الصورة التي يتصورها الصياد عن ذهاب الكلب إلى الفريسة وهو يرسله إليها هي نفس الصورة التي يدل عليها فعل الأمر، ولهذا يقال في علم الأصول إن مدلول صيغة الأمر هو النسبة الإرسالية. شو تصور الصائد؟ تصور الكلب وأنه سيبعثه إلى الفريسة. شو تصور الشارع؟ يتصور فاعل مكلف بالغ عاقل وقادر على فعل المأمور، يتصور إرسال هذا المكلف إلى تلك الصلاة الصلاة أي صلاة اللي احنا نفهم من المادة. إذا في نسبة إرسالية، في نسبة بين المادة الفعل والفاعل. الهيئة تربط بين هذا الاثنين. قل صلي، هذا معنى حرفي دلت على الوجوب، لكن على لا على مستوى المعنى الاسمي، إنما على مستوى معنى حرفي رابطي. وكل وكما أن الصياد حين يرسل الكلب إلى فريسته قد يكون إرساله هذا ناتجا عن شوق شديد إلى الحصول على تلك الفريسة، التفت العبارة الآن بأشياء شروع من قبل المصنف في بيان شنو، في بيان شنو شروع هالكلام لما عبر يقول وكما أن الصياد اكتب، هذا شروع من قبل السيد الشهيد في بيان أن النسبة الإرسالية تارة تكون على نحو اللزوم وتارة تكون على نحو الاستحباب. واضح؟ وكما أن الصيد حين يرسل الكلب إلى فريسة قد يكون إرساله هذا ناتجا عن شوق شديد إلى الحصول على تلك الفريسة ورغبة أكيدة في ذلك، وقد يكون ناتجا عن رغبة غير أكيدة وشوق غير أكيد، هذا الاستحباب. في إرسال وبعث لكن مو قوي شديد جدا بحيث يمنع من المخالفة. كذلك النسبة الإرسالية التي تدل عليها الصيغة، صيغة فعل الأمر، افعل، صلي، كل، اشرب، صم، شهر رمضان، قد نتصور الناتج عن شوق شديد، مصلحة شديدة لا يجوز مخالفتها وإلزام أكيد، وقد نتصور الناتجة عن شوق أضعف ورغبة أقل درجة. وعلى هذا الضوء نستطيع الآن أن نفهم معنى ذلك القول الأصولي القائل إن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب. ليش؟ لأنه يدل على النسبة الإرسالية التي لا يمكن مخالفتها، لأن المصلحة فيها شديدة، فيه لزوم، نسبة إرسالية لا تجوز مخالفتها، هذا معنى الأمر ظاهر في الوجوب، يعني لا يجوز لك المخالفة. وعلى هذا الضوء نستطيع الآن أن نفهم معنى ذلك القول الأصولي القائل إن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب، فإن معناه أن الصيغة قد وضعت للنسبة الإرسالية بوصفها ناتج عن شوق شديد وإلزام أكيد، ولهذا يدخل معنى الإلزام والوجوب في ضمن الصورة التي نتصور بها المعنى اللغوي للصيغة عند سماعها دون أن يصبح فعل الأمر مرادفا لكلمة الوجوب. احنا ايش نفهم إرسال وأي إرسال؟ على نحو اللزوم والوجوب. إذا دلت على نسبة إرسالية على نحو اللزوم، ما فهمنا فقط وجوب من صلي كما فهمناه من كلمة وجوب على نحو المعنى الاستقلالي لإسمي، لا، فهمنا نسبة وهذه النسبة على مستوى اللزوم ولا يجوز المخالفة. فهنا معنى وجوب وهنا معنى وجوب، لكن هنا معنى وجوب اسمي استقلالي، أما هنا معنى وجوب رابطي وحرفي، لأنه يدل على النسبة الإرسالية. وليس معنى دخول الإلزام والوجوب في معنى الصيغة أن صيغة الأمر لا يجوز استعماله في مجال المستحبات. هذا البحث اللي بيناه النقطة الأخيرة، أنه شنو؟ أن استعمال صيغة الأمر في الوجوب استعمال حقيقي، في الاستحباب استعمال مجازي. مو معنى ما يجوز استعمال صيغة الأمر في الاستحباب، يصح لكن استعمال مجازي. أي لكن احتجنا قرينة، ما في قرينة؟ بحسب التبادر الأمر ظاهر في الوجوب، فلو شككنا يوم من الأيام هل هذا الأمر ظاهر في الاستحباب أم ظاهر في الوجوب، نقول القاعدة ظاهر في الوجوب، لأن المعنى الحقيقي لشنه لصيغة الأمر ما هو؟ الوجوب، نسبة إرسالية على نحو اللزوم. وليس معنى دخول الإلزام والوجوب في معنى الصيغة أن صيغة الأمر لا يجوز استعمالها في مجال المستحبات، بل قد استعملت كثيرا في موارد الاستحباب كما استعملت في موارد الوجوب، ولكن استعمالها في موارد الوجوب استعمال حقيقي. شفت شلون؟ يؤكد، لأنه استعمال للصيغة في المعنى الذي وضعت له، واستعمالها في موارد الاستحباب استعمال مجازي يبرره الشبه القائم بين الاستحباب والوجوب. شنو الشبه القائم بين الاستحباب والوجوب؟ أن هنا نسبة إرسالية وهنا نسبة إرسالية، هذا الشبه القائم، هنا بعث وهنا باع. الاستحباب أيضا أمر، ها أيضا نسبة إرسالية، لكنه شنو؟ ليس فيه إرسال على نحو التأكيد واللزوم والوجوب. والدليل على أن صيغة الأمر موضوع على الوجوب بالمعنى الذي قلنا، يعني أن حقيقة في الوجوب، هو التبادر، فإن المنسبق إلى ذهن العرف ذلك بشهادة أن الأمر العرفي إذا أمر المكلف بصيغة الأمر ولم يأتي المكلف الأمر العرفي، المولى وسيده، واحد ريس في مشروع عنده عمال يخدمونه، قال أصنع الشيء الفلاني، اصنع الشيء الفلاني يفهم استعباب ولا يفهم وجوب؟ يفهم وجوب. اصنع يقول الامر بعد امر، ما يجوز المخالفة. هذا المولى العرفي، فكفى بالمولى الحقيقي وهو الله تبارك وتعالى. فإن المنسبق إلى ذهن العرف ذلك بشهادة أن الآمر العرفي إذا أمر المكلف بصيغة الأمر ولم يأتي المكلف بالمأمور به معتذرا بأني لم أكن أعرف أن هذا واجب أو مستحب لا يقبل منه العذر. لو قال أنا والله ما أدري تركت هذا خالفتك لي، أنا ما أدري، هل أمرك يدل على الوجوب لا يدل على الاستحباب؟ ما أدري. يقبل؟ ما يقبل عند العرف، ما يقبل. يقول كان نفذت أوامر سيدك، لأن الأمر عندهم يدل على الوجوب التبادر. ويلام على تخلفه عن الامتثال، وليس ذلك إلا لانسباق الوجوب عرفا من اللفظ عن صيغة الأمر وتبادره، والتبادر علامة الحقيقة. ثم شرع المصنف في صيغة النهي، وهذا أيضا من العناصر المشتركة التي تدخل في عملية الاستنباط في جميع أبواب الفقه. عندما يقول الشارع لا تشرب الخمر، هذا نهي. زين، والنهي ظاهر في الوجوب، إذن هو عنصر مشترك. النهي ظاهر في الوجوب في جميع الأبواب، إذا صار في نهي فهو ظاهر في الوجوب. لكن نبي نتكلم نفس الكلام اللي قلناه هناك بحثنا في الأمر. لو قلنا نهي، نفهم نهي ولا ما نفهم نهي؟ نهي نهي كلمة لفظ الحالة نهي، نفهم معنى النهي؟ ايه نفهم. انزين لو قلت لك صيغة النهي، هم نفهم نهي، لكن هل هما مترادفان؟ كلا، بدل انك ما تستطيع تستخدم لفظ كلمة نهي بدل صيغة النهي. بدل ما تقول لا تشرب الخمر قل لا نهي، ما يفهم شو ما يفهم. إذن الفرق ما هو؟ الفرق أن هناك كلمة لفظ نهي تدل على معنى اسمي مستقل لا علاقة له بالأوامر واللزومات والإلزامات، أما هنا صيغة النهي تدل على نسبة. أي نسبة؟ عاد هناك سمينا النسبة الإرسالية في صيغة الأمر، هنا في النهي شو نسميه؟ النسبة الإمساكية. بعبارة أخرى هذه يسميها المصنف النسبة الإمساكية، ويعبر بعضهم النسبة الزجرية. يعني شنو النسبة الإمساكية؟ أن تمسك المكلف عن أن يوقع ذلك الأمر المنهي عنه. واضح الفكرة؟ طيب هذا واضح عندكم، وإذا منين استفدنا؟ استفدنا من صيغة النهي لا تشرب الخمر. إذن عندنا مادة وعندنا هيئة، والهيئة هي التي دلت على تلك النسبة كما أوضحناه في صيغة شنو الأمر. نطبق صيغة النهي، ما في شيء جديد، نفس البحث. صيغة النهي، قال الثاني صيغة النهي، صيغة النهي طبق. صيغة النهي اقرأوا يا رجوان، صيغة النهي نحو لا تذهب. والمقرر بين الأصوليين هو القول بأن صيغة النهي تدل على الحرمة، ويجب أن نفهم هذا القول بصورة مماثلة. لما يقول صيغة النهي تدل على الحرمة، نفهم الحرمة الحين كلمة نهي تدل على الحرمة وصيغة النهي تدل على الحرمة، لكن نفس المعنى، ذي نهي وذي نهي. أما نفس ما في فروق؟ لا في فروق، وإلا لو ما كان هناك فروق لا لازم أن تستخدم شنو هي تستخدم اللفظ أحدهما بدل في مكان آخر، وهذا لا يجوز. ويجب أن نفهم هذا القول بصورة مماثلة لفهمنا القول بأن صيغة الأمر تدل على الوجوب، مع فارق وهو أن النهي إمساك ومنع والأمر إرسال وطلب. فصيغة النهي إذن تدل على نسبة إمساكية، نسبة زجرية، نسبة منعية. والأمر إرسال وطلب، فصيغة النهي إذن تدل على نسبة إمساكية، أي إن حين نسمع جملة اذهب نتصور نسبة بين الذهاب والمخاطب المكلف يعني، ونتصور أن المتكلم اللي هو الشرع المقدس مثلا يرسل المخاطب المتكلم الشرع يعني المولى العرفي الآمر العرفي أو الآمر الحقيقي وهو الله تبارك وتعالى، ونتصور أن المتكلم يرسل المخاطب نحوها ويبعثه إلى تحقيقها كما يرسل الصياد كلبه نحو الفريسة. وأما حين يعني النسبة الإرسالية يراد تحقيقها، مو متحققة، يراد تحقيقها. فيقول له، يرسل الصياد كلبه ويقول يلا، لابد أن تكون هناك نسبة بينك وبيبحث شنه تصيد الفريسة، أنت كذلك يا المكلف نجعل نسبة بينك وبين المأمور بحيث تصلي. ونتصور المتكلم يرسل المخاطب نحو يبعثه على تحقيقه كما يرسل الصياد كلبه نحو الفرس. وأما حين نسمع جملة لا تذهب، فنتصور نسبة بين الذهاب والمخاطب، ونتصور أن المتكلم يمسك مخاطبه عن تلك النسبة ويزجره عنها، كما لو حاول كلب الصيد أن يطارد الفريسة فأمسك به الصياد، ولهذا نطلق عليها اسم النسبة الإمساكية، نسبة الإمساكية. وتدخل الحرمة في مدلول النهي بالطريقة التي دخل الوجوب إلى مدلول الأمر. ولنرجع بهذا الصدد إلى مثال الصياد، فإن نجد أن الصياد حين يمسك كلبه عن تتبع الفريسة قد يكون إمساكه هذا ناتجا عن كراهة تتبع الكلب للفريسة بدرجة شديدة. إذا النسبة زجرية على نحو شنه؟
الكراهة.
النسبة زوجرية، يعني أحيانا يكون إمساكه عن كراهة شديدة، فإذا النسبة شنه؟ النسبة الإمساكية تصور شديدة يعني حرمة. أما إذا كان لا، عندك شيء فقط مجرد كراهة بس مو كراهة شديدة، عرفت شلون؟ فلو خالفه الكلب ما يزعل زايد، عرفت شلون؟ المرسل للصيد الصياد ما يزعل زايد، يقول لك أنا يخالف، أنا ودي كان أربيه بس يلا ما دام إنه صاده واذبحه مثلا، يلا المهم إنه صاده مثلا، يعني أنا ودي. مثلا الصياد أحيانا يقول ما ودي أنا أصدق شو اسمه أنت تصير رايح الجرحة، أنا ما بيك الجرحة، قد تموت تخوفه ويموت، أنا ما بيك الجرحة أيها الكلب، فلا أرسلك، عندي كرم، مو ما أبي أصيد أنا، فألا أضرب في رجله باب الرصاص وأنا أمسك أحسن لي من تروح تخوفه وتروعه مثلا وش اسمه وتموت. واضح الفكرة؟ فالشاهد أبي أقول أنه الصائد ترى يرى أن الكلب قد انبعث من دون أمره فيكره كراهة شديدة في أن يصطاد الفريسة، إذن يزجره زجرا عاليا، وهذا يسمونه نسبة إرسالية، نسبة إمساكية على نحو اللزوم، يعني لا يجوز لك، على نحو المانع بعبارة صريحة، بحيث لا يسمح له أن يخالفه ويروح يصطاد الفريسة. أما أحيانا يكون كراهة ضعيفة، عرفت شلون؟ أي فيمسكه ولكن لا على نحو الشدة، وقد ينتج عن كراهة ذلك بدرجة ضعيفة. ونظير هذا تماما نتصرف في النسبة الإمساكية التي نتحدث عنها، فإن قد نتصورها ناتج عن كراهة شديدة للمنهي عنه، وقد نتصور ناتج عن كراهة ضعيفة. ومعنى القول بأن صيغة النهي تدل على الحرمة في هذا الضوء أن الصيغة موضوع للنسبة الإمساكية بوصفها ناتجة عن كراهة شديدة وهي الحرمة، فتدخل الحرمة ضمن الصورة التي نتصور بها المعنى اللغوي لصيغة النهي عند سماعها. والدليل على أنها موضوعة كذلك هو التبادل كما تقدم. يعني ما هو دليل على أن النهي يدل على الحرمة؟
التبادل. لا أصل في النهي،
يعني لو يوم من الأيام أقول لواحد أنا بما أني مشرع أنا رسول الله وأقول لا تشرب الخم،
أنا أصل في النهي،
ويجي خالف يقول والله يا رسول الله أنا ما أدري والله، ولذلك خلفتك وشربت الخم، يلام ولا ما يلام؟ يلام، ما يقبل عذره. ليش؟ لأنه يتبادر إلى ذهن شنه أن هذا نهي على نحو شنه
الحرمة،
على نحو يعني الحرمة مستبطنة في نفس النهي، يعني أن النهي يدل على معناها الحقيقي، والمعنى الحقيقي ما هو؟ الحرمة. فاستخدامه في الكراهة شنو؟ على نحو المجاز. وفي نفس الوقت قد تستعمل صيغة النهي في موارد الكراهة، فينهى عن المكروه أيضا بسبب الشبه القائم بين الكراهة والحرمة، ويعتبر استعمالها في موارد المكروهات استعمالا مجازيا. أما قوله الإطلاق فيأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.